أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان حديثنا في الدرس الماضي عن النظرية الحسية، وقد قلنا بأن فلاسفة المدرسة الحسية حاولوا من جانب إبطال الأفكار الفطرية التي كان يقول بها فلاسفة المدرسة العقلية، وحاولوا من جانب آخر تعميم الحس ليكون الأساس الوحيد لكل التصورات. ولذا فهذه المدرسة تعتقد كما اتضح سابقا أن المصدر الوحيد لكل تصورات الإنسان هو الحس، فالحواس هي التي تزود الإنسان بتصوراته، ولا يمتلك الإنسان أي مصدر آخر يمده بالتصورات. وبينا سابقا نقطة الخلاف ونقطة الاتفاق مع هذه المدرسة، وقلنا أننا نتفق مع هذه النظرية في جانب ونختلف معها في جانب آخر، وقلنا بأننا نتفق مع هذه النظرية في أن الحس مصدر أساس لكثير من تصورات الإنسان، وأن من فقد حسا فقد علما، إلا أننا نختلف مع هذه النظرية في تعميمهم للحس ليكون المصدر الوحيد لكل التصورات، بنحو يفضي ذلك إلى نفي قدرة العقل على الخلق وعلى الإبداع وعلى التوليد لتصورات لم يحصل عليها من خلال الحواس. وبينا سابقا كيف أن هذه النظرية تعجز عن تفسير كيفية حصول الإنسان على مفهوم العلية وسائر المفاهيم الفلسفية. فقد بينا في الملاحظة الأولى التي سجلناها على هذه النظرية أن هذه النظرية وفق الكلام الذي تقوله الإنسان غاية ما يستطيع أن يقف عليه من خلال حواسه هو أنه يقف على الظواهر الخارجية، يقف على ظاهرة النار، ويقف على ظاهرة الماء، ويقف على ظاهرة الغليان، فهو يأخذ صورة عن النار، ويأخذ صورة عن الماء، ويأخذ صورة عن الماء الذي غلى. أما طبيعة العلاقة بين هذه الظواهر، طبيعة العلاقة بين ظاهرتي الغليان وظاهرة النار، العلاقة الخاصة، علاقة السببية، علاقة العلية، وأن وجود أحدهما متوقف على وجود الآخر، وأن الثاني منهما مترتب في وجوده ومتفرع في وجوده على وجود الأول، مثل هذه العلاقة تعجز هذه النظرية عن التوصل إليها وعن تفسيرها بشكل يبين لنا كيف أن الإنسان توفر على تصور عن مفهوم العلية وعلى مفهوم المعلولية وعلى مفهوم الإمكان وعلى مفهوم الوجوب وعلى مفهوم الضرورة وغيرها من المفاهيم الفلسفية والمنطقية التي يمتلك الإنسان تصورات عنها ومفاهيم عنها
برغم من أنه لم يتصل بها اتصالا مباشرا من خلال حواسه. هذا كله بيناه في الدرس الماضي من خلال بياننا لهذا الإشكال ولهذه الملاحظة على النظرية الحسية. إضافة لذلك نقول، تدعي هذه النظرية أن الواقع دائما يرد إلى ذهن الإنسان وينعكس بشكل متطابق مع واقعه، فذهن الإنسان وفق هذه النظرية كآلة التصوير تقوم بعملية أخذ صور والتقاط صور للواقع، فينعكس الواقع في ذهن الإنسان بشكل متطابق مع الخارج. نقول هذا الكلام أيضا ليس تاما، وذلك أن المعارف الموجودة في ذهن الإنسان والتصورات التي يحصل عليها الإنسان لا تأتي من الخارج كما هو الخارج، ولا تنعكس من الخارج بشكل متطابق مع الخارج دائما. ولتوضيح ذلك نقول، لو كان لدينا في الواقع ظاهرة، لو كان لدينا ألف وهو علة لباء في الواقع، أي أن باء في الواقع الخارجي متفرع في وجودي على وجود ألف، نقول هذه القضية، هذا الواقع لا ينعكس دائما ولا يرد دائما إلى ذهن الإنسان بشكل متطابق مع واقعه، إذ أننا تارة نعرف ونتوصل إلى وجود باء من خلال معرفتنا بوجود ألف، يعني يكون علمنا بوجود ألف دليلا وعلة لعلمنا بوجود باء، وهذا هو المسمى بالبرهان، بالبرهان اللمي. فالبرهان اللمي استدلال بالعلة على المعلول، فهنا انعكس الواقع في ذهن الإنسان كما هو، انعكس بشكل متطابق مع الواقع، لأن الواقع يقول لنا، لأنه في الواقع أليف وجودها متقدم على وجود باء، في الواقع أليف علة لباء، وباء متفرعة في وجودها على وجود ألف، والواقع انعكس في ذهننا كما هو، فنحن علمنا أولا بوجود ألف، ومن خلال علمنا بوجود ألف علمنا بوجود باء، من خلال علمنا بوجود العلة علمنا بوجود المعلول، استدللنا على وجود المعلول من خلال العلم بوجود علته. ولكن في حالات أخرى يكون الأمر معكوسا، بمعنى أن يكون لدينا ألف مجهول، ولكننا من خلال علمنا بباء نستدل على وجود ألف، أي أننا من خلال العلم بوجود باء نعلم بألف، أي يكون علمنا بباء علة لعلمنا بألف، وبتعبير ثالث أننا نتعرف على وجود العلة بواسطة معرفتنا بوجود المعلول، بنحو يكون في الذهن العلم بالمعلول علة للعلم بالعلة في الواقع. يكون علمنا بالمعلول، هذا المعلول الواقعي الذي هو معلول في الواقع، يكون في الذهن علة لعلمنا بالعلة التي هي في الواقع علة، وذلك لأن العلم بالمعلول علم ماذا؟ علم بالعلة. وهذا هو المسمى بالبرهان الإني، فالبرهان الإني يستدل فيه بالمعلول على وجود العلة. فهنا نلاحظ أننا في الحالة الأولى يوجد تطابق بين الواقع والذهن، كما يقول هؤلاء الفلاسفة، كما يقول فلاسفة النظرية الحسية، ونحن نتفق معهم في ذلك، أنه في هذه الحالة، في حالة الاستدلال اللمي، يكون علمنا بالواقع متطابقا مع الواقع، بمعنى أن الواقع انعكس كما هو في ذهن الإنسان. ولكن في الحالة الثانية الذي يوجد في ذهن الإنسان عكس الواقع تماما، وذلك لأن الوجود العيني، الوجود الحقيقي لأليف، هو علة الوجود العيني الحقيقي لباء في الواقع. ففي الواقع أليف هو علة لباء، وباء متفرعة في وجودها على وجود ألف، بينما في الذهن كان الأمر على العكس، كان علمنا بوجود باء علة لعلمنا بوجود ألف، علمنا بوجود باء علة للعلم بوجود ألف. فهنا نجد أن الذهن البشري قد قام بعملية فكرية لم يأخذها من الحس، وهي عملية صحيحة، وإن لم تكن مطابقة للواقع العيني ترتبا وبحذافيره. والسبب في أنها ليست متطابقة لأنه في الخارج، في الواقع الخارجي، في خارج الذهن، العلة التي هي ألف متقدمة على معلولها. وبالتالي فلو كان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة صحيحا من أن الواقع ينعكس كما هو دائما في ذهن الإنسان، لوجب أن يكون العلم بأليف دائما علة للعلم بباء في الذهن، بينما الأمر بالعكس. نجد في حالات أخرى، وهي حالات البرهان الإني، أن يكون علمنا بباء علة لعلمنا بوجود ألف. إذن هنا نجد أن الذهن البشري، أن الذهن الإنساني قام بنوعين مختلفين من الاستدلال، أحدهما استدلال مطابق للواقع، والآخر استدلال عكس الواقع. فالاستدلال الإني أو البرهان الإني هو من ناحية عكس الواقع، يختلف مع الواقع، وهذا ينافي ما يقوله الحسيون من أن الواقع ينعكس دائما على شكل صور إلى الذهن بنحو يتطابق مع الواقع. ومن ناحية أخرى، هذا النحو من الاستدلال ليس من التجزئة ولا من التركيب ولا من التجريد ولا من التعميم، وإنما هو شكل آخر وسخ آخر مختلف من الاستدلال. لأن هؤلاء الفلاسفة بعد أن آمنوا بأن المصدر الوحيد للتصورات هو العقل، هو عفوا هي الحواس، افترضوا أن الوظيفة الوحيدة للعقل هو التصرف في تلك الصور التي حصلها بواسطة حواسه، وهذا التصرف هو عبارة عن تجزئة أو تركيب أو تجريد أو تعميم. نقول الاستدلال الإني أبسط شاهد على خلاف ما يقوله هؤلاء، فهو من جهتين، ليس من التجزئة ولا من التركيب ولا من التجريد ولا من التعميم، ومن جهة ثانية هو استدلال معاكس للواقع، ليس متطابقا مع الواقع كما يقول فلاسفة النظرية الحسية. ومن كل هذا يتضح لدينا، من كل هذا يتضح لدينا أنه من جهة النظرية الحسية تعجز عن بيان وتفسير كيفية تصور كيفية توفر الإنسان على تصورات عن مفاهيم العلية والمعلولية والوجوب والإمكان والضرورة والوحدة والكثرة والحركة وغيرها من المفاهيم الفلسفية التي لم يحصل عليها الإنسان بواسطة حواسه. فهذه النظرية تقصر قاصرة عن تفسير هذه. ومن جهة أخرى فإن هذه النظرية لا يصح منها ما تقوله من أن الواقع دائما ينعكس في ذهن الإنسان بشكل متطابق مع الواقع. ومن كل ذلك نقول أن الصحيح أن الذهن البشري يمتلك القدرة على التحليل وعلى الابتكار وعلى الخلق وعلى التوليد لمفاهيم وتصورات لم تنشأ من الحس مباشرة، لم يحصل عليها الإنسان ممن من الحس مباشرة. فالخلاف الأساس مع ما يقول هؤلاء الفلاسفة، أولا نحن نقول أن الحس مصدر أساس من مصادر التصورات عند الإنسان وليس هو المصدر الوحيد كما تفترض هذه النظرية، وثانيا أن العقل يمتلك القدرة على الخلق وعلى الابتداع وعلى التوليد لتصورات لم يحصل عليها الإنسان مباشرة من خلال حواسه، وهذا ما توضحه لنا نظرية الانتزاع التي آمن بها فلاسفة المسلمين كما يأتي بيانها إن شاء الله. أما بالنسبة إلى نظرية الانتزاع وهي النظرية الرابعة التي طرحت في مصدر التصورات، نظرية الانتزاع التي آمن بها فلاسفة المسلمين عامة تتلخص في التالي: يرى فلاسفة المسلمين أن التصورات على قسمين، التصورات التي يمتلكها الإنسان قسمان، القسم الأول هي التصورات الأولية والقسم الآخر هي التصورات الثانوية، ويرون بأن التصورات الأولية هي الأساس والقاعدة في الذهن البشري، وهذه التصورات يتوفر عليها الإنسان ويحصل عليها الإنسان من الخارج بواسطة الحواس. فالإنسان من خلال ارتباطه مع الخارج بحواسه يحصل مفاهيم وتصورات عن الأشياء التي ارتبط بها مباشرة، وتسمى هذه التصورات بالمفاهيم الماهوية أو المعقولات الأولية، مثل تصوراتنا عن الأحجام وعن الأطعمة وعن الروائح، فنحن نتصور الحرارة لأننا ونتصور اللون لأننا أدركناه بالبصر، وهكذا في غيرهما من التصورات التي نحصلها ونتوصل إليها بواسطة ارتباطنا المباشر مع الأشياء الخارجية من خلال حواسنا. وهذه التصورات الأولية التي تسمى بالمفاهيم الماهوية تشكل القاعدة التحتية الأولية للتصور، وعلى أساس هذه القاعدة وعلى أساس هذه المادة الخام يقوم الذهن البشري بابتكار وابتداع وتوليد التصورات الثانوية من خلال عملية الانتزاع، فيولد الذهن تصورات ومفاهيم جديدة لم يحصل عليها من الخارج مباشرة، وإنما يولدها اعتمادا على المفاهيم والتصورات الأولية. فهذه التصورات الثانوية أو التي ينتزعها الإنسان من خلال التصورات الأولية تكون خارجة عن إطار الحس، ليست مستخرجة من الحس مباشرة، ليس مصدرها الحواس مباشرة، ولكن يقوم الذهن بابتداعها وبخلقها وبتوليدها من خلال عملية الانتزاع. والفلاسفة المسلمون يعتقدون أننا على أساس هذه الفكرة نستطيع أن نفهم كيف تتولد مفاهيم من قبيل العلة والمعلول والجوهر والعرض والوجود والعدم وغيرهما وغيرها من المفاهيم الفلسفية، كيف تتولد عند الإنسان وكيف يتصورها الإنسان. فهذه المفاهيم وهذه المعقولات وهذه التصورات لم يحصل عليها الإنسان بواسطة الحس مباشرة، وإنما هي مفاهيم منتزعة ابتكرها الذهن البشري على أساس المعاني المحسوسة وعلى أساس المعقولات الأولية. ثم أن هذه المعقولات الثانوية أو التصورات الثانية تنقسم إلى قسمين أساسيين، فهي إما معقولات منطقية وإما معقولات فلسفية، وبينهما خلاف جوهري وأساسي ولا ينبغي أن يقع الخلط بينهما. وتوضيح ذلك إجمالا، نوضحه إجمالا، ومن أراد الاستزادة والتفصيل في كيفية انتزاع هذه المفاهيم والفرق بينها يمكنه الرجوع إلى الجزء الأول من كتاب أصول الفلسفة، سواء كان في الشرح أو في المتن، أو إلى كتاب شرح المنظومة الموسع للشيخ المطهري في الجزء الثالث وبدايات الجزء الرابع، هناك أيضا تناول الموضوع بشكل من التفصيل. إجمالا، الفرق بين المعقولات الثانية المنطقية والمعقولات الثانية الفلسفية أن المعقولات الثانوية المنطقية هي حالات وأعراض وأحكام للمعقولات الأولية، ولكنها أعراض وحالات ذهنية بحتة، أي ليس لها علاقة بالواقع الخارجي وبالعالم الخارجي، فهي آثار في النشأة الذهنية وليس لها علاقة بالخارج. ومثال ذلك الكلية، هذا المفهوم مفهوم الكلي، أي مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. فالكلية صفة ذهنية لموضوع ذهني لوجود ذهني وليس لها علاقة بالخارج. وبعبارة أخرى، إن المفاهيم الثانية المنطقية هي تلك المفاهيم التي يكون عروضها واتصافها ذهني، والمراد من ذلك أن ظرف عروض هذه الصفات للموصوف هو الذهن، فهي تعرض على المعروض أو على الموضوع في الذهن فقط. والمراد كذلك أن ظرف اتصاف الموصوف بهذه الصفات هو الذهن، فالكلية في الذهن عارض لمعروض، والمعروض يتصف بالكلية في الذهن، ولذا فعروضها واتصافها ذهني بخلاف المعقولات الفلسفية. فالمعقولات الفلسفية أو المعقولات الثانية الفلسفية تختلف عن المنطقية بأن لها نحو حكاية عن الخارج، فهي خلافا للمفاهيم أو للمعقولات المنطقية ليست ذهنية بحتة، وإنما هي حالة وسطى وبرزخ بين المعقولات الأولية وبين المعقولات الثانية المنطقية. بمعنى وبعبارة علمية وبعبارة أخرى، إن المعقولات الثانية الفلسفية يكون عروضها على موضوعاتها وموصوفاتها في الذهن، فعروضها عروض ذهني تتفق مع معقولات المنطقية في أن عروضها ذهني، ولكن ظرف اتصافي معروضاتها بها هو الخارج، فيكون اتصافها غير العروض فيها، فعروضها ذهني إلا أن اتصاف الموصوفات بها، اتصاف موضوعاتها بها اتصاف خارجي. ومعنى ذلك أن هذه المعقولات ليس لها وجود في الخارج مستقل عن وجود ماذا؟ عن وجود موضوعاتها، أو قل عن وجود المعقولات الأولية، وإنما وجودها عبارة عن وجود صفة، فهي صفات للمعقولات الخارجية، صفات للمعقولات الأولية، وهذه الصفة ليس لها وجود مستقل عن وجود موضوعاتها، ولذا يقال بشأنها أنها مفاهيم انتزاعية، أنها معان انتزاعية ليس لها ما بإزاء في الخارج، ولكن لها منشأ انتزاع على تفصيل نتركه لمحله ولدراسات أعلى. والنتيجة، النتيجة التي نخرج بها من كل ذلك، نحن نتفق مع المدرستين أو مع النظريتين العقلية والحسية في أن الحواس مصدر أساس للتصورات، إلا أنها ليست المصدر الوحيد لتصورات الإنسان، فالإنسان يمتلك تصورات ومعقولات ومفاهيم أخرى لم يحصل عليها بواسطة حواسي، وإنما هي من ابتكاري وابتداعي وخلق العاقل من خلال عملية الانتزاع والاعتبار. ونتفق مع المدرسة الحسية في أن العقل يقوم بعملية التصرف في الصور التي حصل عليها بواسطة الحواس، أو حصل عليها بواسطة الحواس، إما تركيبا وإما تجزئة وإما تجريدا وإما تعميما، هذا أيضا نقبله ونتفق به، ولكن نختلف معهم في أن للعقل وظيفة أخرى هم ينفونها، وهذه الوظيفة هي الخلق والإبداع والابتداع والابتكار لمفاهيم لم يحصل عليها الذهن مباشرة عبر الحواس. فالإنسان يتوفر على مجموعة من المفاهيم والمعقولات بواسطة وببركة عملية الانتزاع العقلي، وهذا الانتزاع العقلي ليس هو تجزئة ولا تجريدا ولا تركيبا ولا تعميما، وإنما هو سنخ عملية مختلفة توضيحها وتوضيح حقيقتها وشروطها وكيفيتها يترك إلى دراسات أعمق وأعلى. وبهذا يتم الكلام في المقام الأول من المسألة الأولى من نظرية المعرفة. نحن سابقا قلنا إذا تتذكرون أن المسألة الأولى من نظرية المعرفة هي البحث عن مصدر المعرفة، وقلنا إن البحث في مصدر المعرفة له مقامان. المقام الأول نبحث فيه عن مصدر التصورات، والمقام الثاني نبحث فيه عن مصدر التصديقات. إلى الآن تم الكلام لنا في المقام الأول، وهو البحث عن مصدر التصورات، واستعرضنا فيه النظريات الأساسية والمهمة. وأما الكلام عن مصدر التصديقات فهذا يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.